ولهذا فنحن إذا سميناهما للتأويل فإن ذلك من باب التنزل معهم على تسميته، وإلا فإنهم أهل تحريف، إذ لا دليل على ما ذهبوا إليه. والتأويل في القرآن الكريم إما التفسير وإما المآل والعاقبة، أما صرف اللفظ عن ظاهره فإن كان بدليل فهو تفسير، وإن كان بغير دليل فهو تحريف. نعم. السمع والبصر.
والسمع والبصر.
إيش؟ أعد البيت.
حي عليم قدير والكلام له إرادة وثبات السمع والبصر.
نعم.
على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.
نعم. يعني هم يثبتون هذه الصفات السبع لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فالكلام مثلا عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس وليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة، بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه، وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة، والكلام هو المعنى النفسي. ونحن نقول لهم هذا خطأ وغلط، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. أما القول والكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. هنا
ومرادهم الأشعرية الذين يذكرون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الدبانة الذي تصنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يحد من أهل السنة، وقال قبل ذلك في صفحة 310 وأما الأشعري وأما الأشعري بعد هؤلاء وقومهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم
رحمك الله
ولا خارجه، وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم من الفساد بالضرورة. انتهى.
يقولون قولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارج، لأنهم يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، فيستلزم أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المعنى. كذلك يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناها واحد. قل والله أحد هو ولا تقرب الدين هو ولا تقرب الدين، بل ويقولون إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد، لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية توراة، وبالسريانية إنجيل، وبالداودية زبور، هكذا يقولون والعياذ بالله. وهذا معلوم الفساد كما قال شيخ الإسلام، معلوم الفساد بالضرورة. وهل يمكن أن يقول أحد إن قوله تعالى أقيموا الصلاة هو قوله لا تقربوا الزنا؟ هذا ولا يقوله عاقل يتصور ما يقول. ولكن المشكل أن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عليها، فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن قولهم ظاهر الكفران والفساد، ولا يمكن أن يقول به عاقل. هنا يعني الأشعرية يقول اعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، أما من ليس له عينان هو لا يعرف عن هذا، ومن له عين واحدة لا يعرف أيضا، لكن من له عينان بصيرتان بالحق علم أن طريقهم عكس الطريق المستقيم. هنا ورعوا فكأنه يقيم عميان البصائر، يعني وإن كان لهم عيون لكن بصائرهم عمي والعياذ بالله. هم جعلوا المقلد المقلد صاحب البرهان وجعلوه اولى من سواه، فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنه، يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان، ولذلك لا تكاد تجد دليلا في كتبه الا نقولا، قال في كذا قال بخلاصه قال برهانيين قال كذا قال كذا، اما الادله فانها فإن مؤلفات منها قفر اللهم إلا نادر. فيقال أين السلفية وأين السنة؟ اللهم استعان. نعم مشارحة كتاب الحوائج شبه الآن هم جعلوا الاستواء ويد أنها معناها استواء كاستواء الخلق ويد كاد الخلق، وقالوا هذا بالإجماع لا يكون، لا يكون أن يد الله في أيدينا واستواء كاستوائنا، هذا بالإجماع. قالوا فإذا علم أن ذلك ممتنع بالإجماع فليجب صرفه عن ظاهره بمقتضى هذا الإجماع. التمويه الإجماع وش عليه؟ هل على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، أو الإجماع على أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين؟ الثاني أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين. إذن فنقول ما دام هذا الإجماع فإن يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين بالإجماع، ما نقول ليس له يد بالإجماع. هم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة الإجماع على أنه لا يراد به اليد الحق، وأخطأوا في ذلك خطأ عظيم. نقول الإجماع على عدم المماثلة أن تقول إن لله يدا إيش لا ليست كأيدي المخلوقين بالإجماع، واضح؟ لكنهم قلبوا الدليل، قالوا أجمع العلماء على أن الله ليس له مماثل، إذن ليس له يد لأن اليد تستلزم المماثل. نقول هذا خطأ مو صحيح. وإذا كنتم تريدون أن تستدلوا بهذا الإجماع فقولوا إن لله يدا لا تماثل أيدي المخلوقين بإيش؟ بالإجماع، ونوافقهم على هذا. نعم قال ولا صحيح هذا؟ إذا قلنا هذا لم يكمل، إذا قل هذا كلامهم، إذا قل هذا هو المتبادر، لازم أن الله وصف نفسه بماذا؟ بما ظاهره الكفر، لأن إثبات مماثل الله أو إثبات مماثلة للخلق كفر ولائق به ولا غير لائق؟ غير لائق. فعلى زعم هؤلاء نقول إن القرآن على زعمكم مملوء بما هو ظاهر في الكفر والنقص لله عز وجل كما مر علينا سابقا. نعم. والنبي
جدا بالنسبة لهؤلاء المحرفين، حيث قال إن قلوبهم متنجسة بقدر التشبيه، لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم إيش؟ التشبيه والتمثيل، فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا. اللي يسمع مثل هذا الكلام وشبه يا نعم يحني رأسه تعظيما لهذا الصوت ويحطه على رأسه، نعم، لكن في الحقيقة أنه تمويه، لأن نقول لهم نحن معكم في أننا في أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له وأنه لا يجوز إثبات مثيل له، ولكن أثبت ما أثبت الله لنفسه وقولوا بغير إيش؟ بغير تمثيل. قول الله يد بغير تمثيل، استواء بغير تمثيل، وجه بغير تمثيل، عين بغير تمثيل، حتى يكون الدليل صحيحا او يكون الاستدلال صحيحا. اما ان تنفوا الحقائق بشبهه فهذا لا يسلم لكم. وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جيد وقوي، مع كلام ابن القيم انهم عمي ان البصائر والعياذ بالله، مع كلام شيخ الاسلام ايضا لأنهم يأتون بكلام يقتضي أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا غاية التعطيل المحض. نعم. والأشعري
نعم
طيب في مذهب الإنسان هذا إذا قلنا مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فيكون عنه قولا، يعني إذا قال المجتهد قوله فهل مذهبه الأخير أو الأول أو ما وافق قواعده أو ما وافق الكتاب والسنة، نعم في خلاف. والصحيح أن كلا القولين مذهب له إلا إذا صرح بالرجوع عن الأول فيكون الأول غير مذهب له، أو إذا حفر قوله في الثاني في الأخير فيكون الأول غير قول له. ليش؟ لأن الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. أبو الحسن الأشعري في كتاب الأبان يقول حفر قوله فإذا قال قد أنكرتم قول النصيرة والجهنية والحرورية سابقون قولك، قيل له قول لم يقل به وديانتنا التي نجم بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا ومروا عن الصحابة وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمين إلى آخر. فهذا دليل واضح على إيش؟ على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب، فكان على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيرا إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه. هنا نفسه، نعم في هذا جواب عن السؤال الثالث والله أعلم. نعم ممكن إيش؟ هم ما لهم إلا هذا والشكر، لأنه لو أقروا بأنه له لكان حجة عليه إيه؟ لكن أثبته غيره، أثبته الأئمة الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فهم أوثق من هؤلاء وأجل. لما لهم كل إنسان ينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه. هذا المدعي إلى 10,000 إلى شاهد على شهدين جرحهم إذا حصل، فهم سيكون الإبانة غير الإبانة مما لا يوافق مذهبهم الذي هم عليه. يوزن الرجال بالضم، وإن كان لمقام الرجال هذه الجملة مفيدة جدا في الوزن أو في الميزان. نقول الحق لا يوزن بالرجال، يعني بمعنى أننا لا نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح لأن فلانا قال. لماذا؟ لأن فلانا قد يخطئ لا شك، لكننا نزل الرجال بالحق، أي أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على الحق متبع له ارتفع قدر هذا الرجل إيش عندنا وصار له ميزان. فالرجال يوزنون بالحق ولا يوزن بهم الحق، لأنهم تابعون للحق والحق ليس تابعا له. واضح؟ طيب، هذا الكلام على إطلاقه يشكل على علينا، لأننا إذا رأينا رجلا عالما ذا دين قويا في علمه فإن لكلامه عندنا وزنا أكثر من أن يقوله رجل آخر دونه في العلم والدين، أليس كذلك؟ فلا. ولهذا نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسد. فوزننا الخبر الآن بمن؟ بالرجال. قلنا خبر العدل مقبول وخبر الفاسق متوقع، لا متوقع فيه مو مردود. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وما قال فردوه، تبين والعدل نقبل. إذن صار للرجال اعتبار، صار للرجال اعتبار، لكن نقول ليس هذا على سبيل الإطلاق. فالنفي على سبيل الإطلاق ليس بصحيح، والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح. ولهذا استدركنا فقلنا هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر إلى آخره. إذن فنقول حتى وإن ذهب، لو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه مذهب الأشاعرة المتأخرين، فإن هذا لا يدل على أن لا، فإن هذا لا يستلزم أن يكون هو الصواب، بناء على القاعدة أننا لا نزل الحق بالرجال ولكن نزل الرجال بالحق. طيب، يقول ولكن يكون ناقصا، فإن الرجل قد يكون دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. واضح؟ نعم. ثاني، يقول أنتم إذا قالوا تفهمون بالرجال قلتم معنا فلان وفلان وفلان وفلان، قلنا لهم الله يحييكم، معنا الأئمة الأربعة، هل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة الأربعة؟ الجواب كل أحد حتى هم يقول لا، ولا يستطيعون أن يقولوا نعم. نعم، لا أن يقولوا إن في متبوعينا من هو مثل الأربعة ولا من هو خير منهم، ولو قالوا ذلك لكذبهم الناس. فالإمامة في الدين تعرف بكثرة الأتباع، فأين لواحد من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء الأئمة الأربعة الذين جمهور المسلمين على طريقتهم؟ ثانيا، نرتقي فوق هذا، التابعون، كل التابعين ما فيهم أحد على مذهب الأشاعرة. نعم، هل أحد يدعي أن في متبوعه من هو أفضل من التابعين؟ نعم، على سبيل العموم وعلى سبيل الأفراد لا. طيب، نعلو على ذلك ونقول عندنا الصحابة والخلفاء الراشدون، لو وزن جميع متبوعيكم وأنتم معهم في أبي بكر رضي الله عنه لا رجح بهم أبو بكر ألف مرة، فهل في متبوعيكم من يكون مثل هؤلاء؟ الجواب لا. فتبين الآن أننا لو ذهبنا نقابل الرجال بالرجال لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من رجاله، لا الذين في طبقتهم ولا الذين في أعلى من طبقتهم ولا الطبقة العليا وهم الصحابة والخلفاء الراشدين. واضح؟ فتبين الآن أن قولهم على كل تقدير لا يمكن رجحانه بل ولا مساواته لمذهب السلف في أي حال من الأحوال. هنا والحمد لله. نعم. هذا واضح ده. نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المسلمين الأشعري قدم صدق في الإسلام في الدب عن كتاب الله وسنة رسوله والعناية بهما وغير ذلك، ولكن هذا لا يمنع من أن نقول إذا أخطأوا إنهم أخطأوا، ولا يلزم أن يكون كل ما قالوه صواب. نعم. فيه حسن صح. أيضا نحن لا ننكر أن هؤلاء مع أن لهم قدم صدق العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا ننكر أيضا أن لهم قصدا حسنا فيما ذهبوا إليه من تأويل آيات الصفات. فمثلا إذا قالوا جاء ربك جاء أمر ربك تنزيها لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين كما زعموا، فهذا حسن قصد، يعني ما قصدوا بقولهم وجاء أمر ربك ما قصدوا تحريف الكتاب والسنة، وإنما قصدوا قصدا حسنا وهو تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. لكن هل قصد الإنسان الحسن إذا خالف قوله الحق هل يبرر لنا أن نقول بقوله أو أن نصوب قوله؟ لا، لا يلزم، بل نقول إن قوله إذا كان خطأ ولو كان هو حسن القصد فإنه مردود، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب ثم طيب شف، إذا كان هذا القائل الذي خرج عن جادة الصواب معروف بالنصيحة والصدق في طلب الحق فإننا نعتذر عنه، نعتذر ولا نكرهه على ما قال ولا نبغضه، نعم، بل نقول هذا رجل بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطأ، ونعتذر ونسأل الله له العفو والمغفرة. وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة بل هو داعية إلى البدعة مصر عليها لا يقبل نصيحة من ناصح، فإننا نعامله بما يستحق بسوء قصده ومخالفته، يعني لأن هذا الرجل تبين لنا فيه أمران: المخالفة، والثاني سوء القصد، فنعامله بما يستحق. إذا كان لنا سلطة فإننا نرجعه بالقوة السلطانية أن يمضي في بدعتنا، إذا لم يكن لنا سلطة فباللسان والقلم يبين أن هذا خطأ مجانب للصواب. فإن قال قائل: بماذا نستدل على سوء القصد؟ لأن سوء القصد في الواقع عمل قلبي لا يطلع عليه أحد، فما جوابكم على هذا؟ اي نعم، ما لنا الا القراء، مثل ان نعرف ان هذا الرجل رقيق الدين، ما عنده دين، ما نجد محافظا على الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبا لاهل الخير، نعرف ان هذا سيء القصد، ولا علمنا انه قام يوم من الايام ينصر الحق او يتكلم به، فهذا لا شك يعني قد تكون هذه القرائن تكون براهين على انه سيء القصد. ولهذا قال الله تعالى: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، كلامه واضح، ولتعرفنهم في لحن القول، يعرف المنافق والعياذ بالله يعرف، لا يمكن ان يقوم يوم من الايام ينصر الحق، بل يتستر، وغاية ما هنالك انه يدافع هجوم الناس عليه فقط. اما ان يكون عنده شيء ايجابي في نص الحق ودحض الباطل فهذا لا يمكن. فنحن نعرف سوء قصده في قرائن عمله، والا فاننا في الحقيقه لم ننقب ولا يحل لنا ان ننقب عن قلوب الناس، لكن جعل الله تعالى لكل شيء قدرا وعلى كل شيء دليلا. هنا قال قائل: هل هذه النقطة مهمة جدا، يعني قد تعادل مسائل كثيرة من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسير. هذه المسألة التي فسدت بها الأمة، فما خرج الخوارج إلا في هذه المسألة، بتكفيرهم المسلمين واستحلال دمائهم، وكذلك ما حصلت العداوة بين الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضا إذا خالفوا في أمر من الأمور. وهذه مسألة يجب على طالب العلم العناية بها، وأن يتقي الله عز وجل فيها، فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة، ولا يحكم عن تكفير أحد مع وجود البينة، لأن من الناس أيضا من يتهم في التكفير ولا يكفر من قامت الأدلة على تكفيره، كمسألة ترك الصلاة مثلا، فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ولا يعطي النصوص حقها من التأمل والجمع بين أطرافها والنظر نظرا عميقا، فتجده يستغرب أن يقال لشخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، يستغرب أن نقول عليه أنه كافر فلا يكفره، وهذا خطأ وإحشام وجبن. فالواجب الإقدام في موضع الإقدام والإحشام في موضع الإحشام، لا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفر الله ورسوله، ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله. نعم. إذن التكفير والتفسير والتعديل والتأنيث، يعني جعل الإنسان مؤمنا، فالتحليل والتحريم والإيجاب. التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى من؟ إلى الله ورسوله. كذلك التكفير والتفسير والتعديل والتأنيث نرجع فيه إلى الله ورسوله. ما نقول هذا كافر إلا إذا علمنا أنه كافر، إذا علمنا أنه كافر، وإلا في الأصل الأصل الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر، ويكون مبتدا البحث إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. إذا قامت عليهم الحجة، نعم، يجب أن نقيم عليهم الحجة، فإن رجعوا وإلا منعاهم بالقوة. من؟ لا، هو ما نقول اعتذر عن نفسك، نقول ارجع للحق، ارجع للحق. نعم. بالقرائن. نعم نعم. هذا سيأتينا ذكرناه. فإن قد يكون الإنسان ناشئا على مذهب معين يعتقد أنه الحق. هذا هو هذا نشأ على مذهب معين. ولنفرض أنه مثلا نشأ على 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 مذهب الرافضة ما عرف الحق عامي ما يدري قال له علماؤه كذا وكذا فظنه الحق. هذا ما نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبين له الحق وقال لا إنا وجدنا أبانا على أمة عرفنا أنه ليس قصده الحق. لا هذا ما أكثر هذا فافق وليس الكلام. نعم إيش أي هؤلاء هم قد يكون علماء لكن ما نأخذ عنهم العقيدة. العقيدة ما نأخذها عنهم. لا العلم الأخرى ناخذ منه. الحمد لله إذا استشهدوا بها على معتقد لم يرد عليه. لا يجب أن يحدث اللي يتعلق بالعقيدة ونخشى أن هذا يدرس على مصطفى عقيدة نحذفه المقرر أو ننبه عليه مثل ما جاء في المعاهد مثلا نبه على ما جاء في شرح ابن عقيل في حذف المضاف وإبطال المضاف إليه مقامه في قوله وجاء ربك كتبوا مذكرة فيها. ها كيف إيه؟ لا أنا أذكر كتب مذكرة فيها الحاشية أجل ممكن اللي عند فهد مهم إيه التعليق ولا الأصل. لا ما يمكن حيث الأصل التصرف في التصنيف ما يجوز أبدا لا بزيادة ولا بنقص. ها حتى له كفر اكتب على التعليق اكتب على التعليق أما تصرف بتصنيف المصنف لا خلوه يبقى أيضا حتى بقاءه أحسن علشان يعرف الرجل. أنت الآن لو مسحته ثم جاء واحد صحح نسخته على نسخته وتم أتمت النسخ صحح على هذا عرف الرجل ولا ما عرف؟ ما عرف. هل يبقى الخطأ اللي في كتابه ويعلق عليه؟ أولا لأن هذا أمانة كما قالوا التصنيف أمانة ما يجوز لحد يغير فيه لكن له أن يعلق عليه له أن يعلق عليه. ها أنا خبر ورق أوراق في أوراق والله أظن بعد أظن بعد غير هالمثل بعد وش يقول وش قال لا أنا ذكرنا أن هذه المسألة من أهم ما يكون من المسائل التي فيها الكتاب وهي مسألة التكفير والتفسيق. نعم.
قلنا الحكم والتكفير والتفسيق ليس إلينا بل فعل الله تعالى ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الأحكام الشرعية التي مرتها إلى الكتاب والسنة فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على قتيل الكفر
ولاحظ أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب. ليس المعنى أن الإنسان إذا كفر شخصا كفر في الحال لا لأن هذا ليس 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 بكفر. يعني كون الرجل يقول لمسلم يا كافر أو أنت كافر هذا لا يخرجه من الإسلام، ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عاد إليه أو حار عليه، المعنى أنه يكون سببا لإيش؟ لأن يرتد عن الإسلام، وليس المعنى أنه بهذا التكفير صار كافرا.
فالإنسان على خطر إذا كفر مسلما وهو لم يكفره الله ورسوله، على خطر أن يعود إليه هذا التكفير فيكفر هو في المستقبل. نعم نعم.
واضح هذا؟ إذا كفر شخصا لم يقم الدليل على تكفيره فهذا افتراء على الله عز وجل، حيث حكمت بأن هذا كافر والله تعالى لم يكفرك، فهو كما لو حكمت بأن هذا حلال والله لم يحله، أو هذا حرام والله لم يحرم، رحمك الله. ثانيا أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلما له، حيث وصفته بأنه كافر. ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لك أن تصلي عليه، وأنه لو مات لم يحل لك أن تدعو له بالرحمة، وأنه لو مات وهو من أقاربك الذين ترثهم لم يحل لك ميراثه. هذا مقتضى إطلاق الوصف عليه. إذا قال قائل مثل لأخي الشقيق أنت كافر، يلزم من هذه الكلمة أنه لو مات وله عم فالعم يرثه ولا يرث هذا الأخ. لماذا؟ لأنه عند هذا الأخ كافر، والكافر لا يرثه المسلم، فيرثه العم الذي يقول إن ابن أخي هذا مسلم وليس بكافر. فالمسألة هذه خطيرة جدا، وكثير من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله عز وجل تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله. بل مع الأسف أن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقده هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذورا بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير ويجالسه صاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير وإما بطانة شر. بعض الحكام مثلا يأتي إليه أبو الخير يقول هذا حرام ولا يجوز لك أن تفعل، ويأتيه آخرون ويقولون هذا حلال ولك أن تفعله. ولنضرب مثلا في البنوك الآن، نحن لا نشك بأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بمعاملات حلال حتى يقوم أولا ديننا ثم اقتصادنا ثانيا. ولا شك أن أكمل اقتصاد وأتم اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله ورسوله، وأن من زعم أن خطة تخالف ذلك هي التي في الاقتصاد فقد توهم توهما عظيما وقد ضل ضلالا مبينا. لأن نعلم أنه لا يصلح العباد إلا ما شرعه ربهم عز وجل، وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدة، وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة فهو مفسدة، لا نشك في هذا. وربما يكون الأمر واضحا عند كثير من الناس. فيأتي رجل ويقول للحكام هذا ليس من الربا، بل هذا من تمام الاقتصاد، ولا يمكن اقتصاد إلا به، ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصاد، وهذا ليس بحرام. ليش؟ قال أول هذا ليس بذهب ولا فضة، والنص إنما جاء بالذهب والفضة، هذا قرطاس، هذا من جنس الفلوس، والفلوس قال العلماء عنها إنها عروض، عروض ما يجري فيها الربا، كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة، فقالوا إن الفلوس عروض مطلقا، لأن الفلوس أثمان منين؟ من غير الذهب والفضة. وقد صرح علماء الفقهاء والحنابلة بأنها عروض مطلقا، يعني ما معنى عروض مطلقا؟ أنه لا يجري فيها الربا، وأنه لا زكاة فيها حتى يريد به الإنسان التجارة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، بحيث إذا انتهى الأجل قال للمدين إما أن تربي وإما أن تقبض، يعني أما أعطني حقي ولا جعلنا المئة 120، وإذا تم الأجل ثانية قال إما أعطني حقي وإما جعلنا المئة 120 مئة أكثر، لأن 20 الثانية تبي زيادة. ها؟ لا لا حول ولا قوة. المهم الأول أضاف الخمس، أضاف الخمس 20 بالنسبة للمئة خمس، الثاني يضيف خمس العشرين كم؟ 144، أربعة يصير 144، وهكذا يزيد. قال هذا هو الربا المنهي عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. فإذا قدم مثل هذا البحث إلى الحاكم، وقال الحاكم اطمئن اطمئن، هذا كلام الفقهاء إن أردتم كلام الفقهاء، وهذا كلام رب العالمين إن أردتم القرآن، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذا كان الحاكم ليس عنده يعني حصيلة قوية في العلم الشرعي، وش يقول؟ ها؟ يقول خلاص الحمد لله فرجت عني الآن جزاك الله خيرا، إذا تبقى البنوك وكل يعمل على ما يشاء. هذا الرجل بطانة سوء لا شك، هذا الرجل بطانة سوء، لكن أنا أريد أن أقول إن التعجل في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم، خطأ عظيم. أن تصبر، ربما يكون الحاكم معذورا، فإذا قامت عليه حجة وقال نعم هذا هو الشرع وأن هذا الربا حرام، لكن أرى أنه لا يصلح الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا، حينئذ يكون كافرا، لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر. أما أن يقال يشبه عليه ويقال هذا حلال، يعني الفقهاء قالوا كذا ولأن الله قال كذا، فهذا قد يكون معذورا، لأن كثيرا من حكام المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية، يجهلون أو كثيرا من الأحكام الشرعية. فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير، وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء. أما جوابنا على هذا المشبه فنقول نعم، الفقهاء لا شك أنهم قالوا إن العروض، إن الفلوس عروض، وأنه لا ربا في الفلوس ولو كانت نافقة، نافقة يعني يتعامل بها، فيجوز أن يعطيك قرش واحد وتعطين قرشين ما في مانع، لأن هذه لا هي ذهب ولا فضة بل هي معدن آخر، يجوز فيها ربا الفضل، بل قالوا يجوز فيها ربا النسيئة أيضا، لأن قرش بقرشين إلى أجل كبعير ببعيرين إلى أجل. ولهذا قال صاحب المنتهى لا ربا في فلوس مطلقة، يعني نافقة أو غير نافقة، ربا نسيئة أو ربا فضل، عرفتم ولا لا؟ لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود تجري فيها ربا نسيئة، لكن لا يجري فيها ربا فضل، وهذا القول وسط، فيجري فيها ربا نسيئة بمعنى أنه لا يجوز أن آخذ منك قرشا بقرشين لأجل أو حال لم يقبض، ولكن لا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز أن آخذ قرشا بقرشين ولا بأس به. البنوك الآن مبنية على إيش؟ على قرش بقرشين نقدا، ولا قرش بقرشين إلى أجل؟ إلى أجل معلوم. أنت من تبغى أن تعطيهم مثلا اثنين ويعطونك واحد، يعني واحد ما يمكن، إلى أجل، إذن فهي ربا، فهي ربا. ثانيا نقول هذه الأوراق وإن كانت بمنزلة الفلوس لأنها قيمة النقدين، هي قيمة النقدين وليست هي النقدين، نحن نقول إنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. أما قولك في إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعاف مضاعفة، فهذا خطأ عظيم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا يكون فيما لا يؤكل أضعاف مضاعفة، فالصاع بالصاعين قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عين الربا، عين الربا، حتى ما قال ولا الربا، قال هذا عين الربا، يعني كما نقول الربا بعينه. وهل فيه ظلم؟ ما فيه ظلم، لأن الذي التمر الذي جاء به الرسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طيب يؤخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة برضا البائع والمشتري، وليس فيه أكل للمال بالباطل من حيث القيمة، لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد، فليس فيه ظلم ولا قهر ولا إكراه. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عين الربا، فهل أنت أحق بالتشريع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. المشرع هو الله عز وجل، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تندحض حجته حيث يدعي أن هذا ليس بربا، وأن الربا ما كان على سبيل الظلم، وهو الذي يؤكل أضعاف مضاعفة. هذا ما نقول حول شبهة هذا الرجل، لكني قصدي أمثل بأن الحكام لهم بطانته، كل حاكم كما جاء في الحديث له بطانة خير وبطانة شر، فتأتي بطانة الشر وتزين له الشر أو تدفع أو تخفي عنه سوء الشر، وهو بشر يمكن أن يصدق بهذا، لا سيما إذا لم يكن عنده رصيد علمي من الشر. على كل حال الآن نحن نقول إن تكفير الإنسان بدون دليل شرعي واضح لا يجوز، أولا لأنه افتراء على الله عز وجل وعلى شرعه، واعتداء على من؟ على المحكوم عليه بالكفر، وافتراء عليه أيضا، تقول هو كافر وما كفر. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني،
الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا
حار يعني رجع، ومنه قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع. هنا دلالته
كتاب أو السنة على أن هذا القول على أن هذا القول أو الفعل مجرم الكفر أو الفسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفريط في حقه وتنتفي الموانع.
صحيح، هذا لا بد
قبل أن تقول إن هذا الرجل فاسق أو أن تقول إن هذا الرجل كافر يجب أن تنظر في أمرين. الأمر الأول ثبوت أن هذا كفر أو فسق، ولا طريق لنا إلى ثبوت أنه كفر أو فسق إلا الكتاب والسنة، فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هذا كفر أو ترك هذا كفر أو قول هذا كفر أو السكوت عنه كفر أو لا. وكذلك في مسألة الفسق لا بد من هذا ليكون حجة لك عند الله يوم القيامة. إذا قلت هذا كفر وجاء في وجدتنا هذا في القرآن والسنة صار لك حجة، وإلا فلا حجة لك وستبوء بإثم القول على الله بلا علم. الشيء الثاني وهو أيضا مهم، انطباق هذا على المحكوم عليه بالكفر والفسق، هل ينطبق على هذا الشخص المعين أن يكون كافرا أو فاسقا أو لا ينطبق؟ وهذا من باب تحقيق المناط، أن تعرف الحكم الشرعي أولا ثم تطبقه ثانيا. هل هذا الرجل المعين ينطبق عليه الحكم بالتكفير أو التفسيق أو لا؟ ربما يصر شخص من الناس على أمر ترى أنه معصية، وبناء على ذلك يكون في نظرك فاسق، لكن هذا الشخص مقلد لآخر يرى أنه مباح، فلا يجوز حينئذ أن أصفه بالفسق، لا يجوز أن أصفه بالفسق. فيه أناس يرون أن شرب الدخان حلال أو مكروه، وأنا أرى أنه حرام، أنا أرى أنه حرام، لا شك عندي أنه حرام لما فيه من الضرر وإضاعة المال والمفاسد الأخرى التي أشرنا إليها في عدة جلسات. لكن هذا الرجل الذي قلد من يثق به ويرى أنه أوثق منك في العلم قال له أنه حلال ولا بأس به، إلا إذا رأيت منه ضررا أنت بنفسك هو حرام عليك. قال وأنا لم أرى فيه ضررا في نفسي ولا يهمني، إن شربت شربت وإن قعدت عن يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام ما يهم، ما أتضرر به لا بفقده ولا بشربه، فأرى أنه حلال. هل يمكن أن تحكم على هذا بالفسق؟ ها؟ لا. أشد من هذا الآن، أشد من هذا وأعظم، رجل أكل لحم إبل وملأ بطنه منه ثم قام يصلي بلا وضوء مقلدا من يرى أنه ليس بناقض. أنت ترى أنه ناقض والصلاة بحدث من أعظم المحرمات، بل إن بعض العلماء يقول من صلى محدثا كفر لأنه مستهزئ بالله عز وجل، ويذكر هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. هذا الرجل هل تفسقه إذا قام يصلي بلا وضوء ولا لا؟ هل تقول يا فاسق أنت فاسق لا تصلي بنا، ولا تقول هذا الرجل ليس بفاسق وأصلي خلفه؟ أيهما؟ الثاني. ولهذا يجوز أن تصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ إذا كان هو يرى أنه ليس بناقض، لأنك تعتقد الآن أن صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيح. ولو كنا نعامل الناس بما نعتقده نحن ما بقينا نقتدي بإمام إلا أن يشاء الله. نعم. تتبع رخص حرام، ما يجوز، ما تدري يا أخي. أنا قلت في أثناء كلامي وكان يقلد رجلا يرى أنه أعلم منك وأوثق، ما هو لأجل رخص، يمكن يقلد هذا الرجل في أمر يرى أنه حلال ويقلد في أمر يرى أنه حرام وأنت ترى أنه حلال. نعم.
نقول أولا هل هذا من أهل العلم؟
نعم.
القضية الثانية، لما تأخذ اليوم برأي فلان وبكره وغدا برأي فلان وبعد أسبوع برأي فلان؟
لا هذه واضح أنه تتبع الرخص.
هذا هو.
لا هذه يتتبع.
هذا غالب ما تحاول أن تجد.
نعم. لا لا نحن نقول هذا شخص يرى أن فلان أوثق منك وأعلم.
في كل شيء.
طبعا في كل ما قلده فيه.
إذا نلزمه بذلك ونتبع حاله.
إذا علمنا أن الرجل يلعب وأنه يأخذ برأي فلان في هذا لأنه أسهل، ورأي الثاني في أمر آخر لأنه أسهل، وإن كان يخالف الثاني في المسألة الأولى عرف أنه متلاعب، وهذا شيء عادي فيما بين الإنسان وبين ربه. لكن بالنسبة للحاكم الشرعي في البلد يجب إذا رأى من هذا الشخص التلاعب وأنه يقلد فلانا في كذا ويقلد فلانا في كذا اتباع لهواه يجب أن نعذره. نعم أظن أحمد هو الظاهر لي أنه لا يعذر الإنسان إذا كان الأمر واضحا، النص صريح واضح، ولم يقم نص عند المخالف معارض له. فإذا كان النص صريحا وليس عند المعارض نص صريح مخالف له فهذا لا يعذر. ولهذا قول الفقهاء رحمه الله